أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. في الدرس السابق ذكرنا ماذا؟ ذكرنا الملاك في حجية الخبر، هذا هو. ثم ذكرنا الدليل الأول على ضرورة تعلم علم الرجال. ما هو الدليل الأول؟ من يذكرنا؟ تمييز الثقة من غير الثقة، هذا واضح معروف، تمييز الثقات. الدليل الثاني ماذا كان؟ علاج التعارض بصفات الرواة. الآن نبدأ بالدليل الثالث، وهذا الدليل الثالث يعني سواء في كتب المطولات، كتب طويلة، أو في هذا الكتاب الصغير المختصر، الكلام هو الكلام، يعني يوجد نفس التعبير موجود في هذه الكتب. عنوانه وجود الوضاعين والمدلسين في الرواة. وجودهم في الرواة يعني وجودهم ضمن أسماء الرواة. وجود الوضاع، أولا ما معنى الوضاع؟ وضع الحديث يعني ماذا؟ يعني اخترعه، صح؟ يعني كذاب. وضاع، من يذكر وضاع؟ ما معنى وضاع؟ مبالغة في الوضع. لا يوجد عندي واضع، عندي ماذا؟ وضاع للحديث. كثرة الوضاعين يعني الذي يكثر من وضع الحديث الذي هو من اختراعه، يجلس هكذا ويفكر ثم يخترع لنا حديثا ويقول قال رسول الله أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم الوضاعين. لذا الحديث الذي يضعه الوضاع هو حديث موضوع. كلمة موضوع مشترك لفظي بين الموضوع، مثلا موضوع العلم وتعريف العلم، وبين الموضوع يعني وضعه وضع. المدلسين، من هم المدلسون؟ المدلس، أولا التدليس في اللغة يساوي الكذب مع خداع، يعني يحاول أن يقنعك بأن هذا الحديث صحيح. كنا نمشي في حر شديد فجلسنا تحت الشجرة وقال رسول الله، تدليس صحيح، تدليس كذب مع خداع. فهذا إلى الآن لم نشرح. يوجد عندي الكثير من الوضاعين والمدلسين أسماءهم ضمن أسماء الرواة، وبالتالي فنحن نحتاج إلى علم الرجال لتمييز هؤلاء الكذبة من غيرهم من الثقات. هذا هو. ثانيا يقول، سوف يقول في الكتاب نفس عبارة الكتاب، إن من قرأ التاريخ يعرف، شخص يعرف في التاريخ، كل شخص منصف يعرف في التاريخ يقول لك نعم لقد كثر الكذب في الرواية وفي غير الرواية. لذا يتعب الإنسان، يتعب نفس أصلا نفسيا يتعب عندما يعمل في التاريخ بسبب كثرة الكذب الموجودة. يعني الآن هذا الكاتب الذي يكتب التاريخ، ضع له في جيبه $100 يكتب لك التاريخ الذي تريده. $100 الآن، في السابق $100، يكتب لك ماذا؟ يكتب لك أن الخليفة الفلاني كان يطير، يكتب لك أن الخليفة الفلاني كان يبقى ثلاثة أيام على وضوء واحد. موجود هذا ولا؟ موجود. أو 40 سنة على وضوء واحد. أو أنا شاهدت هذا على الفيسبوك. من شدة تقواه كان إذا أراد الوضوء يأتي الماء مشيا إليه. هذا واضح، هذا تدليس. فالذي يقرأ التاريخ يجد كثرة كبيرة جدا من التغيير، الأحداث التاريخية أولا، ثانيا الرواية، حدث تاريخ أيضا من تغيير الروايات. ويجد أيضا يوجد كثرة من هؤلاء، يوجد كثرة كبيرة جدا من هؤلاء الذين تعمدوا يا إخواني، تعمدوا، ليس أخطأوا، نقول مثلا ثقة ولكنه أخطأ، هم تعمدوا الكذب على الله وعلى رسوله وعلى أهل البيت. سوف أقرأ روايات لكم كثيرة جدا. بعد كل هذا، هذا متيقن يا إخواني، هذا مشهور معروف ومتيقن. بعد كل هذا، هل يصح لك يا شيخ جنيد أو يا شيخ آدم أو يا شيخ عمر، هل يصح لك أن تفتي من دون الرجوع إلى أحوال الرواة بعدما تيقنت بأنه يوجد وضاعون وكذابون ومدلسون؟ هل يصح لك أن تفتي لنا بمدون الروايات من دون الرجوع إلى أحوالها؟ إذن نحن نحتاج إلى علم الرجال. اسمع هذه الرواية، رواية عن الصادق عليه السلام، رواية طويلة فقط أذكر منها مكان الشاهد. إن المغيرة بن سعيد، شخص اسمه المغيرة، دس، فعل دس يعني وضع، لكن يستخدم للسم، دس السم، دس الحديث يعني سمم الحديث. إن المغيرة بن سعيد دس في كتب أصحاب أبي الإمام الباقر، ليس في مثلا نقلا عن الإمام الباقر، ماذا فعل؟ أصحاب الإمام الباقر كتبوا كتبا عما قاله الإمام الباقر، فهو أضاف عليها من عنده ومثلا حذف منها أو فعل شيء منها. فقال إن المغيرة بن سعيد دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، كذب، لم يحدث بها الإمام الباقر، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا. يعني يعطينا الحلول، لا تقبلوا كل ما خالف كتاب الله. يعني مثلا في كتاب الله عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، إذا وجدنا رواية عن إمام الباقر بأنها مثلا لا هي 4 أشهر و15 يوما، نقول هذا مخالف للقرآن، نرمي بها عرض الجدار كما سوف يأتي بعد قليل. القرآن هو الأساس. رواية أخرى طويلة، جاء شخص إلى الإمام الرضا، المهم الإمام الرضا يتكلم، قال الرضا عليه السلام إن أبا الخطاب كان يعيش، رجل كان يعيش في زمن الإمام الرضا، إن أبا الخطاب كذب على يعني على جد الإمام، يعني كان يقول كذب على جدي. هذا أبو الخطاب الذي عاشر الأئمة، يعني الإمام الصادق والكاظم والرضا، إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله. ماذا يقول الإمام رضا؟ لعن الله أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبا الخطاب الذين يكذبون عن لسان الإمام الصادق. ثم يقول الإمام رضا فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن، يعطينا أيضا الحال، كل ما يرحمك الله كل ما خالف القرآن فلا تقبلوا. وأما كيفية الاستدلال بهذه الروايات الكثيرة، أو قال رسول الله صلى الله عليه وآله كثرت علي الكذابة أو ستكثر علي الكذابة، بغض النظر كثرت أو ستكثر علي الكذابة، كذابة مبالغة من الكذابين، كيف نستدل بهذه الروايات؟ نستدل هكذا، نقول أول كيفية الاستدلال. طبعا هنا كل هذا نحاول أن نفصل ما ذكره في الكتاب، كل شيء مذكور في الكتاب ولكن بلا تفصيل، نحاول أن نفهم عبارته. كيفية الاستدلال بهذه الروايات، الآن شيء لطيف سوف يأتي. أولا كيفية الاستدلال، هذه روايات متواترة يعني وصلت إلينا بالتواتر فهي صحيحة، وبالتالي فمعناها واضح، هذا أولا. ثانيا فهي صحيحة وصادقة، فمعناها واضح. ثانيا هذه الروايات، الرواية الأولى للإمام الصادق، والرواية الثانية للإمام الرضا، والرواية الثالثة التي قلت أنها عن الرسول صلى الله عليه وآله كثرت علي الكذابة، يتم الاستدلال بهذه الروايات سواء كانت الروايات هذه صحيحة أو كاذبة. من يستطيع أن يقول لي كيف ذلك؟ نحن عادة نقول هذه الرواية إذا كانت صادقة يتم الاستدلال بها، أما هذه الرواية إذا كانت كاذبة فلا يتم الاستدلال بها، صح؟ في الفقه هكذا. نعم، هنا في علم الرجال هذه الروايات سواء كانت صادقة أم كاذبة يثبت عند المطلوب. المطلوب عندي هو ضرورة تعلم علم الرجال. هذه الروايات سواء كانت صادقة أم كاذبة يثبت عندي المطلوب. تفضل. هذه الروايات سواء كانت صادقة أم كانت كاذبة يثبت المطلوب عندي. تعرف كيف؟ انظر هذا من لطائف وعجائب الاستدلال. قال النبي صلى الله عليه وآله كثرت علي الكذاب. هذا الصحيح، لا هذا الحديث لا يخلو، إما هو صحيح وإما هو مكذوب، صح؟ إن كان صحيحا ثبت المطلوب، ثبت المطلوب كثرت علي الكذابة، بما أنه يوجد كذابة فثبت المطلوب، فنحتاج إلى علم الرجال. وإذا كانت كاذبة فهي موضوعة، صح؟ فنحتاج إلى علم الرجال. واضح؟ فهمتموها؟ هذه الروايات سواء كانت صحيحة فنحن نحتاج إلى علم الرجال لأنه يوجد كذب، وسواء كانت مكذوبة فيوجد كذب فنحن نحتاج إلى علم الرجال أيضا. هذا يقول عنه سيد خوي، هذا من لطائف الاستدلال، لطيف جدا، يعني يثبت المطلوب سواء كانت هذه الصحيحة الرواية صحيحة أو غير صحيحة يثبت المطلوب. أريد أن أقرأ أنا ماذا كتبت. يتم الاستدلال بها سواء كانت الروايات صادقة أم كاذبة، لأن النبي عندما يقول كثرت علي الكذابة، لو كانت هذه الرواية صحيحة يعني هذا أن هناك من يدلس على النبي وثبت المطلوب، وإن كانت الرواية غير صحيحة يعني هذه الرواية مكذوبة، يعني هناك من يدلس على النبي فثبت المطلوب، صحيح. ما هو الحل بعد كل هذا؟ الحل عند أهل البيت هكذا. الحل، نريد الحل، نتعلم عن الرجال ثم ماذا؟ عرضوا، أولا عرضوا الأحاديث على القرآن، ما خالف القرآن نتركه ونضرب به عرض الجدار، ما وافق القرآن نأخذه أهلا وسهلا، يقيد يخصص لا يوجد عندنا مشكلة. ثانيا عرض الحديث على السنة القطعية، يوجد عندي سنة شريفة قطعية، وجوب الصلاة، وجوب الصوم، الصوم في شهر رمضان، الصوم من الصباح إلى المساء، سنن قطعية لا يوجد فيها تغيير هذه. فنعرض الحديث على السنة القطعية التي هي بمثابة القرآن الذي وصل علينا بالتواتر. طبعا أنا أقول بالتواتر على أساس تعرفون ما معنى التواتر صح؟ وإلا إذا عرضناها ووجدناها مخالفة نضرب به عرض الحائط عرض الجدار. أريد أن أقرأ كلام الشيخ الطوسي، هذا عبارة مهمة للشيخ الطوسي. تعرف لماذا أريد أن أكتب هذه عبارة الشيخ الطوسي؟ لأنها سوف تمر معي عدة مرات في درس أصحاب الإجماع، سوف تمر في الدروس الأخرى، سوف تمر عدة مرات، سوف تأتي معي هذه العبارة. هذه العبارة هي التالية، يقول الشيخ الطوسي ليس في كتاب الرجال، في كتاب عدة الأصول، أول كتاب في علم الأصول موجود عندنا، في كتاب عدة الأصول يقول الشيخ الطوسي إنا وجدنا الطائفة ميزت. هذه العبارة يعني كل الذين رحمك الله، كل الذين درسوا الرجال يحفظون هذه الرواية أو يحفظون مضمونها، إنا وجدنا الطائفة يعني الشيعة، إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة للأخبار فوثقت الثقات منهم وضعفت الضعاف. اكتفي بهذا المقدار من العبارة، اقرأ لكم بقية العبارة قراءة. وفرقوا يعني الطائفة، رجال الطائفة، علماء الطائفة، وفرقوا بين من يعتمد على حديثه ومن لا يعتمد على حديثه، ومدحوا الممدوح، قالوا هذا كان فاضلا كريما اخلاقه حسنة، مدحوا الممدوح، ذموا المذموم، هذا كان سارقا يكذب كثيرا اعتاد على الكذب، مدحوا الممدوح، ذموا المذموم، وقالوا فلان متهم، فلان كذاب، فلان مخلد. ما هي النتيجة؟ هناك مدلسون كانوا، هو قال فلان متهم فلان كذاب، يعني الطائفة يعني كبار علماء الطائفة، الطائفة ليس هذا الذي يعمل في السوق، الطائفة يعني كبار علماء الطائفة هي التي قالت فلان كذاب وفلان مخلط، يعني يكذب ويخلط الحق بالباطل، تدليس، وفلان متهم، فلان متهم يعني متهم في الحديث، هذا الذي يهمني، شخص ضعيف في الحديث، غير ضعيف عالي، ضعيف يعني هو كذاب، ضعيف في الحديث يعني هو رجل ثقة ولكنه لا يعرف كيف يروي، هذا ضعيف في الحديث. فهناك مدلسون، فيجب علينا أن ندرس علم الرجال. لا يقال دفع وهم، لا يقال إن العلماء كتبوا الكتب الأربعة بعدما أخرجوا، كانت الروايات كثيرة، الأصول الأربعمائة كان، فأدخلوها في الكتب الأربعة، ولكنهم طهروا منها مثلا الروايات السيئة. علماء كبار الكليني والشيخ الطوسي والشيخ الصدوق طهروا هذه الروايات فوضعوا الروايات الصحيحة في الكتب الأربعة، فلا نحتاج إلى تعلم علم الرجال، هذا سوف نذكره، هناك دليل لهم، أدلة الذين ينفون الحاجة إلى علم الرجال سوف نذكرها هنا، ولكن نقول هم أصحاب الكتب الأربعة ما قالوا كل كتبنا صحيحة، لم يقل أحد بهذا، حتى هم قالوا يعني يوجد فيها الكثير من الصح، نعم، لكن ما قالوا كل كتبنا صحيحة، فقط كانوا يجمعون الروايات. ثانيا، في الكتب الأربعة يوجد روايات متعارضة، هذه الرواية تقول افعل، هذه الرواية تقول لا تفعل، بأي رواية نأخذ؟ نريد أن نعرف من هو الثقة لنأخذ بكلامه، ومن هو غير الثقة لكي نرفض كلامه. الدليل الرابع، هذا كان الدليل الثالث، انتهينا منه. الدليل الرابع مهم، لم يذكره لعله في هذا المختصر، وهو مهم، وجود العامي. ما معنى العامي؟ يعني السني غير الشيء في الروايات. ماذا يفعل هذا في الرواية؟ أخواني، كان يأتي الشيعي يسأل الإمام الصادق، فالإمام الصادق يجيبه حسب المذهب الشيعي، ولكن إذا جاء السني وسأل الإمام الصادق كان الإمام الصادق يجيبه حسب المذهب السني، صح؟ يجيبه حسب مذهبه، ولا يجيبه دائما برأي الشيعة. فهذا ما نسميه تقية، تقية. ليست تقية فقط من أجل الخوف من السلطان، من أجل الخوف من الخليفة أن يقتلني. التقية لها عدة مراتب. من مراتب التقية بين الإمام الصادق يفتي للسني بفتوى سنية، فكيف أعرف بأن هذا سني أو شيعي؟ من الذي يقول هذا كان عاميا فأفهم بأن هذه الرواية صدرت تقية؟ علم الرجال. فنحتاج إلى علم الرجال لتمييز الشيعي من السني. طبعا السني إذا كان في وسط الحديث هذا لا يهم، إذا كان في آخر الحديث يعني قبل الإمام الصادق، مثلا الشخص اسمه معاوية، مثلا عمار الصباطي كان سنيا وكان ثقة، إذا كان في وسط الحديث نأخذ بالحديث، إذا كان في آخر الحديث هذا محتمل أن يكون يروي الرواية من باب التقية. أريد أن أعرف، أفهم، أقرأ الرواية أفهمها بشكل جيد. فيوجد تعب يا أخواني في الفقيه عندما يريد أن يفتي، لعله يبحث ويفكر شهر لكي يفتي فتوى واحدة. لذا الفقهاء أعمارهم 90 سنة و70 سنة و80 سنة لكي يفتي لك فتوى.
لماذا يسمى السني بالآمي؟
لا أدري. الخامس، يعني نحن نقول عن أنفسنا بأننا الخاصة وهم العامة. العامة اتبعوا عامة الصحابة، نحن اتبعنا خصوص أهل البيت. الخامس، هذا سهل، أجمع العلماء على الاهتمام بعلم الرجال، فنحن نهتم بعلم الرجال. أجمع العلماء من السنة والشيعة على الاهتمام بعلم الرجال، والاهتمام بالسند من مقدمات الاجتهاد. إلى الآن نكون قد انتهينا من أدلة المثبتين الذين أثبتوا ضرورة تعلم علم الرجال. أدلة النافين، تعالوا نطبق على العبارة ونبدأ قدم بأدلة النفي. الثالث، يعني الدليل الثالث، نحن قرأنا الأول والثاني صح؟ الدليل الثالث، فقط نقرأ فقط العنوان. الدليل الأول تمييز الثقة عن غير الثقة. الدليل الثاني علاج الأخبار المتعارضة بالرجوع إلى صفات الراوي، جيد. الثالث ظاهرة الوضع والتدليس في الحديث. لماذا قال ظاهرة؟ ما معنى كلمة ظاهرة في اللغة العربية؟ هذه الظاهرة يعني مثلا نقول، أريد أن أعطي مثلا عن كلمة ظاهرة. لا لا، ذاك ظاهر، هذه تسمى ظاهرة مثل حادثة. مثلا الآن في الغرب يوجد عندهم ظاهرة، والعياذ بالله، هذا الرجل يتزوج رجل اللواط، ظاهرة موجودة في الغرب. مثلا في بلادنا أقل الحمد لله، مثلا عندهم ظاهرة، هذه الظاهرة مثلا كثرة الزنا ظاهرة، عندهم ظاهرة بأنهم لا يهتمون بالعائلة، أما نحن فنهتم بالعائلة والزواج والأولاد والأطفال والزوجة. عندنا مثلا عندنا ظاهرة أننا مثلا نحترم الأبوين ونحب الأبوين. مثلا في الغرب عندهم ظاهرة، هنا الظاهرة ليست صفة، يعني هذه الكلمة ظاهرة. شيخ أحمد، كلمة ظاهرة هنا ليست صفة، نقول هذه الكلمة ظاهرة، ظاهرة صفة للكلمة. مثلا هنا ظاهرة يعني حادثة قوية جدا، شيء قوي جدا.
سيروا لنا من هذا الحصر
الذين سوف نأخذ عنهم درسا كاملا، هل بنو فضال من الثقات أو ليس من الثقات؟ الإمام العسكري يقول خذوا ما رو، أو مثلا هؤلاء الرجال، يعني خذوا منهم يعني ثقات. علي بن حسن بن فضال حوالي سنة 270 للهجرة من أصحاب الإمامين أبي الحسن الهادي وأبي محمد العسكري عليهما السلام، له كتاب اسمه الرجال، وقد استمر التأليف من عصر أئمة أهل البيت بين أصحابنا إلى يومنا هذا. هذا الكتاب ليس قديما، هذا الكتاب عمره 20 سنة، عمره 20 سنة. كتاب الكليات عمره 30 سنة، هذا مختصر لكتاب الكليات. تمرينات: أذكر وجوه الحاجة إلى دراسة أحوال الرواة. من يستطيع أن يعددها دون أن يفتح الكتاب؟ بدون رفع اليد. الدليل الأول تمييز الثقات من غير الثقات، وهذا ما لا يتم إلا بعلم الرجال. الدليل الثاني علاج الروايات المتعارضة، لا يمكن إلا من خلال معرفة أحوال الرواة. صح الرواية المتعارضة الرواية المتعارضة لها عدة حلول سوف تأتي معكم في علم النصوص. واحدة من هذه الحلول الذهاب إلى أحوال الرواة، فنحتاج إلى علم الرجل. الثالث ما هو؟ ظاهرة الوضع والتدليس في علم الحديث. الرابع سيرة العلماء. التمرين الثاني، بيّن موقف الإمام الصادق عليه السلام من الروايات التي تنسب إلى أهل البيت عليهم السلام. من يجيب عن هذا السؤال؟ ما هو موقفهم؟ أحسن، موقفه هكذا: يوجد روايات صحيحة عنا ويوجد روايات كاذبة عنا، فما هو الحل؟ ما هو موقفك أيها الإمام الصادق؟ قل موقفي كل رواية خالفت القرآن فاضربوا بها عرض الجدار، اعرضوها على القرآن. أولا اشرح سيرة العلماء في العمل بالروايات، هذا واضح. لم يكن هناك عالم إلا وكان عالما في علم الرجال. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.